هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من التعليق على عدة كتب من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، تبدأ من باب سجود القرآن إلى باب السهو في الصلاة.
ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإن هذا يكون من أجر الناس عليه، ولهذا لا ينبغي أن تكثر الدعابة مع شخص، لأنه ربما يمتهنك في موضع لا تحب ذلك، لأنه أخذ عليه أنك معه لا كلفة بينكما، فربما يكون في مكان على العادة يمزح معك والمقام مقام جد. ولهذا نقول لا تكثر الدعابة مع أحد من الناس، لكن لا بأس أن تكون مع بعض الناس تداعبه أكثر، لأن هذا أمر طبيعي، بعض الناس لا تستطيع أن تداعبه بأي حال من الأحوال، وبعضهم تداعب وتكثر معه المداعبة، لكن إياك أن تصل إلى حد الإسفاف بحيث تمتهن في مقام تحب أن لا تمتهن فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الناس سريع الانصراف من الصلاة، من حين ما يسلم ينصرف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مستقبل القبلة بعد السلام إلا مقدار الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. هؤلاء القوم هل انصرفوا قبل أن ينصرف الرسول؟ الجواب لا، لأن الرسول قام عليه الصلاة والسلام إلى مقدم المسجد وانصرف الناس السرعان. يوجد الآن في مسجدنا هذا من إذا سلمت أنا التسليمة الثانية وإذا هو قد قام، ما أدري هل سلم بعدي أو سلمه واجب. نعم، هذا موجود، ولعل الذي يفعل هذا جاهل بالحكم، وإلا فلا تقم من مقامك من مكانك حتى ترى الإمام قد انصرف. ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يطيل الإمام قعوده مستقبل القبلة، لأنه إذا أطال القعود مستقبل القبلة لازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يسجن الناس ويحبسهم إذا أرادوا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا تسبقوني بالانصراف، وإما أن يوقع الناس في المخالفة فينصرفوا قبل انصراف الإمام. فيكره أن يطيل الإمام جلوسه مستقبل القبلة، وليكن بقدر الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخذ بعض العلماء من هذا أن الذين يخرجون إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة صلاتهم صحيحة، لأنه لم يذكر حال هؤلاء الذين خرجوا، والأصل أنهم لم يرجعوا، لأنه لم يقل ثم رجعوا. ثم إن الغالب أن السريع الذي يخرج سريعا الغالب أن ينطلق بسرعة ولا يدري ماذا حصل، ولكن هذا نعم فيه اشتباه لا شك، أن يقال هؤلاء الذين لم يعلموا بالنقص وانصرفوا لا شيء عليهم، لأنهم جاهلون بالواقع. ولكن كما قلت لكم وأقوله الآن، إذا وجدت نصوص محكمة ونصوص فيها احتمال فالواجب إيش؟ حمله على المحكم، وهذا النص محكم وهو وجوب إكمال الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكملها بعد أن تحدث مع الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهؤلاء الذين خرجوا سرعان الناس إما أن يكونوا سمعوا وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع وأكمل ورجعوا، لأنه لا يمكن أن يبقى منصرفين والرسول صلى الله عليه وسلم يكمل الصلاة، وإما أنهم أخبروا فيما بعد أن صلاتهم ناقصة وأعادوا وأكملوا. وأما أن نقول إن هذا حكم ثابت مع أنه مشتبه فهذا خلاف طريق الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم فتكون كلها محكمة، ويقولون كل من عند ربنا وما كان من عند ربنا فإنه لا تناقض فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الإنسان في صلاته وهو ساه لا يبطل الصلاة. انتبهوا لهذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأجيب قبل أن يعلم بأن صلاته إيش ناقصة، لكن هذا استنباط هذا الحكم من هذا الحديث غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمسك عن الكلام وتقدم، ثم هو تكلم وهو يعتقد أنه ليس إيش ليس في صلاة. لكن مع ذلك نقول إذا تكلم الإنسان في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة، كما لو تكلم وهو جاهل. ما هو الدليل على أن المتكلم جاهلا لا تبطل صلاته؟ أخونا إيه أنت عجب. طيب اللي وراه، نعم، حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حيث شمت العاطس وتكلم أيضا بعد ذلك بكلام آخر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن من سلم عن نقص ثم تبين له وجب عليه أن يكمل. فلو قال أعيد الصلاة من أولها حتى آتي بها كاملة قلنا لا يجوز، بل الواجب أن تكمل لأنك لازلت في صلاة. وفي أيضا من فوائده أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام. وهل هذا جزع؟ هل هذا عن زيادة ولا عن نقص؟ إيه الحديث عن نقص ولا عن زيادة؟ كيف النقص؟ نعم. عن زيادة؟ وش الزيادة؟ الكلام هذا ما هو من جنس الصلاة. السلام، نعم، السلام زيادة، سلام سلم الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام زيادة. إذن هذا الحديث لا ينقض القاعدة التي ذكرناها، وهي أن السهو إذا كان عن زيادة فمحله بعد السلام. ونعم نكمل الفوائد إن شاء الله في الدرس القادم وانتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب السهو: باب إذا لم يدرك صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله ما وصلها
أين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير.
هذا في السجود عن نقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول وقام الناس معه، ولما انتهت الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين وسجد الناس معه ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هذا السجود مكان ما نسي من الجلوس، وأنه كالفدية في فعل محظورات الإحرام، فيما لو حلق الإنسان رأسه فإن عليه فدية. مكان من انتهك من محظور الإحرام. وكذلك على رأي من يرى أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، تكون مكان ما ترك من واجب الحج. السجود هنا قبل السلام، لماذا؟
النقص،
لأنه عن نقص. نعم.
باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس.
هذا الحديث سبق لنا بنفسه بنص، ولكن فيه شيء من الاختصار أو الاقتصار، وذلك أنه إذا شك الإنسان في صلاته فإما أن يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على غالب ظنه ثم يسجد بعد السلام، وإما أن لا يغلب عليه أحد لا يغلب على ظنه أحد الطرفين فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل صلى الظهر، في الركعة الثالثة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة، فهنا يكمل ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام. والمثال الآخر رجل يصلي الظهر فشك في الركعة الرابعة أصلى ثلاثا أم أربعا، ولكن لم يترجح عنده شيء فليجعلها الثالثة وليأتي بركعة وليسجد قبل أن يسلم. فصار الشك الآن إن بنى على اليقين فالسجود قبل السلام، وإن بنى على الظن فالسجود بعد السلام. وهذا واضح، ووجهه أنه إذا شك مع الظن وترجح عنده أحد الطرفين صارت الركعتان زائدتان، لأنه قد بنى على أن عمله صحيح، فتكون السجدتان زائدتين، فصار من الحكمة أن تكون بعد السلام، لأن هذا الشك المرجوح يشبه أن يكون وهما لا عمل عليه، وأن الصلاة على حسب ظنه، وحينئذ تكون الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص، فليست بحاجة إلى جابر، ولكن نظرا لهذا الوهم يسجد للسهو ويكون بعد السلام. أما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين، وحينئذ تكون الصلاة ناقصة، لأنه أدى ركعة منها مترددا فيها وليس عنده ترجيح، فصار السجود قبل السلام ليكون الجابر قبل السلام. هذا حكم الشك. واعلم أن الشك لا يصار إليه، في بعض الأحوال. الحالة الأولى إذا كثر في الإنسان وصار لا يصلي صلاة إلا شك فيها، فهنا يجب أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه لأنه وسواس. والثاني أن يكون مجرد وهم ليس مبنياً على شيء يطمئن إليه، مجرد وهم، وإلا فهو ماض في صلاته ولم يطرأ عليه شك، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه. الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه، ما لم يتيقن، فإن تيقن عمل بيقينه، لكن إذا كان بعد الفراغ مثل أن شك بعد أن سلم هل صلى الصلاة تامة أو ناقصة، فنقول الصلاة تامة وليس عليك سجود، لأن الشك وقع بعد فراغ الصلاة والأصل أن الصلاة على وجه صحيح. ومثل ذلك الطواف، لو شك الإنسان بعد أن فارق المطاف هل طاف سبعاً أو ستاً فلا يلتفت إلى ذلك، لأن الأصل أن العبادة انتهت على وجه صحيح، فإن تيقن وجب العمل باليقين. فهذه ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال لا يعتبر الشك فيها. الأول يا صالح، إذا كان كثيرا. الثاني آدم مجرد وهم. والثالث إذا كان بعد الفراغ. نعم.
إذا ترك
إيش؟
إذا ترك واجب من واجبات الصلاة.
نعم.
يجبرها بسجود الصلاة.
نعم.
قبل السلام. ما ضابط الواجبات؟ يعني بعض الأشياء مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، في بعض المذاهب يعني يقولون من المستحبات. يعودون من المستحبات.
طيب.
ما ضابط
الواجبات؟ هذا تختلف فيها المذاهب. لكن إذا كان على قول ترى أنه واجب وجب السجود، وترى أنه مستحب استحب السجود. يعني مثلا فالذين يقولون إن تكبيرات الانتقال ليست واجبة إنما هي سنة، لو ترك واحدة منها قلنا يسن لك أن تسجد وليس بواجب، وعلى قول بأنها واجبة نقول يجب أن تسجد. نعم.
غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات بأنها ناقصة،
نعم،
أو فيها خلل معين، هل يعمل به أو لا بد من اليقين؟
لا يعمل به. نعم. غلبة الظن بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به، وحتى يتيقن النقص. نعم.
إذا غلب على ظنه، إذا شك بين أمرين وغلب على ظنه أحد، الأمر الآخر يسمى وهمًا.
نعم. عند الأصوليين يسمى وهم، وعند الفقهاء يسمى شكا.
هل هذا الوهم هو المراد في احد المواضع التي ذكرناها؟
لا، الذي ذكرناها بس يطرا على قلبه انه ناقص لكنه لا يركن اليه، يقول ها لعلي نقصت، لعلي زدت وما اشبه.
باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
ظاهر أن هذا هو الحديث الأول، هذا هو الحديث الأول، والحديث الأول واضح أنه في الفريضة، لأنه قال إذا ثوب، إذا نودي بالصلاة فقال إذا ثوب. لكن يقال إن الأصل تساوي النافلة والفريضة، فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. وأما أن نستدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر ففي هذا التصرف شيء، لأنه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الأول لكن فيه اختصار، فهو فالآن يقول أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة، الأول أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهذا هو الأول تماما، لكن لا نحتاج إلى هذا، إلى أن نذكر ألفاظا للأحاديث اختصرها بعض الرواة، ولكن نقول الأصل ما تساوي الفرض والنفل، فما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
باب
فإن قال قائل هل في صلاة الجنازة سجود سهو؟ فالجواب لا، يعني لو شك هل كبر ثلاثا أو أربعا نقول لا، لأن هذه الصلاة أصلها ليست ذات ركوع وسجود، ولو سهى الإنسان في سجود السهو فهل عليه السجود؟ لا، لأن لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر. ويذكر أن الكسائي وأبا يوسف اجتمع أظن عند عبد الملك بن مروان، وكان بينهما حديث، فقال الكسائي إن الإنسان إذا برز في فن من فنون العلم أمكنه أن يفتي بكل فن، يعني إذا كان عالما بالنحو بارزا فيه أمكنه أن يفتي في الفقه مثلا. فقال له أبو يوسف ما تقول في رجل سهى في سجود السهو أعليه السجود؟ قال لا، ما عليه السجود. قال من أين أتاك من قواعد النحو؟ قال أتاني من قواعد النحو أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، وهذه أشبه ما تكون طريفة ليست حقيقية. والمقصود من كلامنا هنا هو أنه لو سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. أخذنا أسئلة على هذا الفراغ.
نعم. من العبادة التي لا يعني لا يضر الشرك بها، يعني هل هو مثلا إذا انتهى من الفاتحة ووصل إلى الركوع؟
لا لا لا، إذا خلص من الصلاة كلها سلم منها، إذا فرغ من العبادة كلها لا من أجزائها، كذلك في الطواف لا نقول إذا فرغ من شوط. نعم آدم إيش؟ إذا شك هل؟
نعم إذا شك وما يدري ما صلى هل له أن يسأل المأمومين؟
يعني يلتفت إليهم ويقول كم صلينا؟ هذا تريد؟ لا ما يجوز، الإمام يبني على غالب ظنه، ثم إذ إن كان مخطئا نبهه المأمومون. ولهذا كان بعض العلماء الذين يقولون لا بد من اليقين وأنه لا يعمل بغلبة الظن استثنوا الإمام، وقالوا الإمام لا بأس أن يبني على غلبة ظنه لأن له من ينبهه. إذا نعم وكان أحد هو إذا قال إن صلاتك ناقصة وكان يرى أن هذا متأكد فيعمل بقوله، لكن بقي أن نقول لو عمل بغلبة ظن ثم تبين أنه مصيب فهل يلزمه سجود السهو أو لا يلزمه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا بنى على غالب ظنه أو على اليقين أيضا وتبين أنه مصيب فلا سجود عليه، وبعضهم يقول إن عليه السجود لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً فيه فيلزمه السجود لأجل هذا التردد. مثلاً إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة وغلب على ظني أنها ثلاثة ثم تبين أن هذا هو الواقع فهل يلزمه أن يسجد؟ هذا محل خلاف. بعض العلماء قال يلزمه أن يسجد لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً فيه فيلزمه أن يصلي جبراً لهذا أن يسجد جبراً لهذا التردد. ومنهم من قال لا يسجد لأنه تبين أنه مصيب والسجود لجبر النقص وهذا لا نقص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان صلى خمساً شفعنا صلاته وإن كان صلى تماماً كانت ترغيماً للشيطان. قالوا وهذا يدل على أن الرجل بقي عنده الشك حتى سلم. وهي عندي محل تردد هل نقول أسجد لأجل هذا الخلل الذي حصل في الصلاة أو لا تسجد؟ والأقرب عندي أنه لا يسجد لأنه لا داعي لهذا السجود. وهذا يقع كثيراً يطرأ عن إنسان الشك ويبني على غالب ظنه أو على اليقين ثم يتبين له أنه على الصواب.
باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريم فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم
أرسلته ولا أرسلته
فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
شاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إلى هذه الجارية والجارية الظاهر أنها البنت الصغيرة ويحتمل أنها المملوكة واستمع وأشار فدل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي فله أن يستمع إلى أحد يكلمه وليس المعنى أن يستمع إلى الحديث. مثلا لو جاء إنسان والإمام يحدث وصلى تحية المسجد لا نقول استمع الحديث لأن في الصلاة شغلا لكن لو أن أحدا كلمه في حاجة فله أن يستمع وله أن يشير حتى وإن كانت الإشارة تفهم فله أن يشير، لأن الإشارة ليست كلاما، ولكن الإشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام في غير هذه في غير الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالإشارة، إشارة الجارية التي رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان أفلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها النعم فأخذ اليهودية فأقر. لكن في هذه المسألة ليست الإشارة كالكلام. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فله أن يصليهما بعد صلاة العصر، لأن موضعهما بعد صلاة الظهر. وظاهر الحديث أنه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فإنه لا يصليهما، ويحتاج إلى نظر في الشرح في الدرس القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب السهو: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي سبق الكلام عليه وعلى فوائده، وفيه تواضع أبي بكر رضي الله عنه، هذا التواضع الجمع، يقول: ما كان لابن أبي قحافة، ولم يقل لكنيته المشهورة ما كان لأبي بكر، وذلك تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فقالت برأسها أي نعم.
هذا الحديث فيه إشكال وهي أنها سألت ما شأن الناس، والمعروف أن كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كلية حتى صارت كأنها قطعة نحاس، فإما أن يقال إنها ظنت أو إنها لم تدري أنه صلى بكسوف فقالت ما شأن الناس، وإما أن يقال إنها أتت بعد أن تجلى أكثر الشمس وحينئذ لا يتبين الكسوف لأن الشمس قوية الإضاءة، فإذا كان الكسوف فيها يسيرا فإنه لا يشعر به. وأيا كان فإن هذا الحديث لا يعارض ما ذكر من أن الكسوف كان كليا، وذلك الإمكان الجمع بينهم وبين الواقع. والشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها أي نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
هذا الشاهد بقوله فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث مر علينا بأوسع من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قاعد قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. وهذا يعني الصلاة وراء الإمام قاعدا ذكر بعض العلماء أنه لا بد فيه من شروط، وهو أن يكون الإمام إمام الحي يعني الإمام الراتب، وأن ترجى زوال علته. أخذوا هذين الشرطين، الشرط الأول قال إن الأصل أن الصلاة قائما في الفريضة واجبة، وإذا كانت واجبة وسقطت مع إمام الحي فإنه مقتصر على قدر الضرورة أي على إمام الحي فقط. وأخذ الشراط أن ترجع زوال علته من أنه إذا كانت لا ترجى زوال علته أو لا يرجى زوال علته بقي المصلون خلفه دائما يصلون قعودا، ولكن كلا المأخذين فيهما نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا عام في كل إمام، سواء كان إمام الحي أم غيره. وأيضا عموم قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يشمل من يرجى زوال علته ومن لا يرجى. وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقرب من الآخر والأقرب لا يستطيع القيام وصلى قاعدا قلنا للثاني صل قاعدا، حتى لو علم أن هذا الذي لا يستطيع القيام أشل مقعد لا يمكن أن يقف، فإننا نقول صلوا معه وصلي جالسا لعموم الحديث. والحكمة من هذا من أنه إذا صلى الإمام قاعدا أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام، الحكمة من ذلك شيئان، الأول صدق متابعة الإمام بأن تتابعه على كل حال، والثاني أن لا نتشبه بالأعاجم التي تقوم على رؤوس ملوكها، كما جاء ذلك معللا به في الحديث. فإن قال قائل: لو عجز الإمام عن الركوع والسجود فهل يقتدى به؟ هل يقتدى به؟ بمعنى هل يصح أن يكون إماما ونومي في الركوع والسجود، أو يصح أن يكون إماما ونركع ونسجد، أو لا يصح أن يكون إماما؟ هذه ثلاثة احتمالات. الأول أن يصح أن يكون إماما ويشهد
ونومي
كما يومي هو. الثاني أن يصح أن يكون إماما ولكن نركع
ونسجد.
والثالثة أن لا يصح أن يكون إماما. المذهب هو الثالث، أن من عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يصح أن يكون إماما، بل يطلب غيره ويكون الإمام من أحد هؤلاء القادرين. والقول الثاني أنه يصح أن يكون إماما ولكن يركع الإنسان ويسجد، وهذا هو الأقرب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أقرب من كتاب الله يشمل هذه الصورة. فإذا كان هو الأقرب قلنا يصلي بالإيمان ونحن نصلي بالركوع والسجود. القول الثالث أن الاحتمال الثالث، ولا أدري هل قال به أحد من العلماء أو لا، أنه متابع حتى في الإيمان.
شيخ أحسن إليك، لو الإنسان زاد في الصلاة ونقص متى يكون سجود الشيخ؟
زاد ونقص؟
نعم، واجب في الصلاة مثل زاد.
أولا هل نحن الآن في السجود؟
تابع سجود السجود
تأخذ بلا عمنا. طيب اجتمع عندنا الآن سببا، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون بعد السلام، فيغلق ما كان سجوده قبل السلام. فلو زاد ركعة وقد قام عن التشهد الأول، فلدينا الآن سببان موجبان لسجود السهو: زيادة محل السجود بها بعد السلام، نقص محل السجود فيها قبل السلام، فيغلب ما كان قبل السلام.
لو تاب الإمام شيء في صلاته،
نعم،
في وسط الصلاة،
نعم،
وصلى جالسا، هل يتبعه القول؟
لا، إذا قرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نجلس، لأن ابتدأ الصلاة قياما فلزمتنا قياما. وعلى هذا يحمل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين جاء وصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما، ولم يأمرهم بالجلوس، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ به الصلاة قائما فلزمه إتمامها قياما. هذا هو الصواب الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع حسن. وقال بعض العلماء: بل إن قوله إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هذا منسوخ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته بعد صلاته بهم وهو شاكل في بيته. ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع إيش؟ لازم الجمع، لأنك لو رجحت فمقتضاه أن تلغي أحد الدليلين، وإلغاء أحد الدليلين ليس بالجمع. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا غير منسوخ، وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم قيام في مرض موته علته أنه ابتدأوا الصلاة قياما. نعم.
الإمام الخاتم إذا تأخر في الصلاة وبدأ ثم حضر أن يتقدم ويخرج من الصلاة؟
نعم له ذلك. أما إن صلى بدون إذن الإمام فله أن يؤخره. نعم وهو واضح لأن هذا اعتدى على مكانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وأما إذا كان بإذنه حيث يكون الإمام قد قال له إذا تأخر 10 دقائق أو ما أشبه ذلك فصلوا ثم حضر فله أن يؤخره أيضا ويكمل به الصلاة. لكن هل الأولى أن يؤخره أو لا؟ يقول: أما إذا كان نائبا عنه فالأولى أن لا يؤخره بما في ذلك من كسر قلبه وربما يكون بالتشويش على المصلين أيضا. وأما إذا كان معتديا فله أن يؤخره. ولولا ثم لولا ثم لولا لقلت وله أن يتبعه بصدره بقوة. نعم لكن لا نحب أن يكون هكذا. نعم.
ثلاثة يا شيخ.
بلال هو الذي حتى إلى الوقت قال تسلم الناس. نعم. هل يجوز غير يعني المؤذن من المسجد أن يقول للذي مسألة تسلم الناس؟
لا
بأس.
نعم.
قضية عين لأن بلال هو المسؤول عن الإقامة. نعم.
ثلاثة يا شيخ. أخذنا أربعة. أخذنا أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله. ويسعدنا كثيراً أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-33-32، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.